فلسفية للإمام مجلل بتصوير عرفاني متساوم لهذه الوجودية التي يعتبرها الإمام خلاصة كل موجودات العالم، وهذا ما يجعل الإنسان يتميز عن بقية الموجودات والمخلوقات الإلهية. كما يرى مستمع الفاضل الإمام قدس الله نفسه الزكية أن الإنسان ينطوي على قدرة غير متناهية في التعالي، ومن الواضح أنه حينما يؤكد بأن الإنسان يمكن أن يجعل من نفسه موجودا إلهيا، كما يمكنه في مقابل ذلك أن يصنع من وجوده وجودا شيطانيا، فهو بذلك يضع الإنسان أمام مسؤوليته في اختيار وتحديد مصيره بإرادته واختياره، من دون أن تكون هناك إرادة قاهرة أو قوة قسرية تسلب قدرته على التمييز بين الخير والشر والحق والباطل. وهذه الفكرة تنسجم مع حقائق العقل وتتوافق مع معطيات الوحي القرآني الذي يتحدث في هذا الشأن عن النفس الإنسانية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، هذه الآية المباركة تفصح عن أن الله عز وجل هو الذي أعطى الإنسان ومنحه ابتداء القدرة على معرفة الخير والشر وتمييز الحق من الباطل، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتحمل الإنسان المسؤولية الكاملة فيما يقوم به من أفعال، لأن الفعل المسؤول هو الفعل الصادر عن عقل وإرادة. ولقد أنعم الله تعالى على الإنسان بهذين الأمرين، مما يجعله مسؤولاً عن كل فعل اختياري يصدر عنه. وإذا ما سلب الإنسان العقل أو الإرادة فإن حساب المسؤولية يسقط عنه. وكل هذه التصورات التي يقدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الإنسان تستدعي أن يصير الإنسان محوراً أساسياً في الفكر الفلسفي والمشروع السياسي التغييري للإمام الراحل. ويفصح الإمام الخميني عن محورية الإنسان في تفكيره الفلسفي ومشروعه السياسي، فيعتبر أن الإنسان هو غاية بعث كل الأنبياء، فهؤلاء الأنبياء جاءوا لتربية الإنسان ولأجل أن يرتقوا بهذا الموجود الطبيعي من مرتبة الطبيعة إلى مرتبة ما وراء الطبيعة. وكل بحث الأنبياء منذ أول مجيئهم وبعثهم كان حول الإنسان، وكلهم بعثوا من أجل الإنسان ولأجل تربيته.
عزيزي المستمع الكريم، إن الإمام الخميني طيب الله ثراه يلتفت إلى نقطة رائعة تكشف عن حق المعنى الإنساني في رسالات السماء التي حملها الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهذا يوضح لنا عمق المغزى الإنساني والأخلاقي الذي ينطوي عليه اهتمام الإمام بالإنسان. فهو يرفض أن يقتصر الاهتمام والتفكير في الإنسان ضمن دائرة مصلحة حفظ النظام الاجتماعي باعتبارها مصلحة مشتركة بين كل أفراد المجتمع، لأن هذا الاهتمام لا يكشف سوى عن طريقة نفعية مؤقتة في التعامل مع وجود الإنسان في الوقت الذي لابد من النظر إلى الإنسان بما هو حقيقة وجودية تأبى أن تنحصر في الزمان والمكان المعينين والمحددين، وتأبى في نفس الوقت أن تتحدد وتنحصر منفعتها ضمن وجودها الأرضي وما يرتبط بهذا الوجود من علاقات واهتمامات.
ومن هنا يميز الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بين الأديان الإلهية وبين المذاهب الوضعية في موقفها من الإنسان، فالأخيرة تعنى بالإنسان من حيث هو ظاهرة وجودية أرضية مؤقتة تحين فترة زمنية على هذه الأرض، ثم ترحل وتنتهي، وبموتها ينتهي كل وجودها. وانطلاقا من هذه الرؤية لابد أن تكون كل جهود وقدرات الإنسان الفرد في خدمة وضعه الدنيوي الذي لا يمكن للإنسان أن يجد مبررا للتواصل معه بعد موته إلا من خلال المفهوم الأخلاقي لخدمة المجتمع، وهو مفهوم لا يمكن أن يستشعر الإنسان قيمته في ظل الفكرة المادية التي تختزل كل وجود وحقيقة الإنسان بربطه بهذا العالم الأرضي، نافية وجود المصير الأخروي للإنسان الذي يفصح عن ارتباط شديد بين استحقاقات الإنسان في العالم الأخروي وبين أعماله في هذه الحياة الدنيا، بينما تؤكد كل الأديان الإلهية بلا استثناء أولوية المصير الأخروي في اهتماماتها، وهي تنطلق في محاولاتها لإقناع الإنسان بهذه الحقيقة من موقع التسليم العقلي والإيمان القلبي بانقطاع الحياة الدنيا وانتهائها وضرورة انتهاء ورجوع الإنسان إلى خالقه وربه. وهذا ليس مجرد خطاب أخلاقي تتبناه الأديان من أجل أن تحفظ للفعل الأخلاقي قيمته ودوره في حياة الإنسان، بل هي خطاب يستند وكما ذكرنا إلى حقائق العقل المجرد التي يوافقها ويطابقها الوحي الديني.
إن ما يميز خطاب الإمام الخميني مستمع الكريم حول الإنسان أنه خطاب أخلاقي تحليلي في عمق الذات الإنسانية، فهو يسعى لاكتشاف مجاهل النفس البشرية والتعامل معها انطلاقا من باطنها، بل على العكس من ذلك، فإن النظرة التي كان يحملها الإمام الخميني طيب الله ثراه للإنسان كانت تبتني على أن هذا الموجود ينطوي على قدرات وطاقات خلاقة لا بد من تفجيرها وتسييرها في الطريق الصحيح. ومن هنا كان الإمام الخميني طيب الله ثراه يعتبر أن المحور الذي تتأسس عليه عملية الصلاح الفردي والإصلاح الاجتماعي تمر أولا عبر الذات الإنسانية ضمن وجودها الفردي ومسعاها الذاتي. وهكذا تبرز النفس الإنسانية في تفكير الإمام رضوان الله تعالى عليه كموضوع أول لأية عملية إصلاحية في المجتمع، فهي المبدأ لكل تغيير وإصلاح يمكن أن يطرأ على المجتمع والأمة.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. أحبتي، يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. نعود إليكم بعد قليل. عند الساعة 12:12 يأتيكم برنامج مع كتاب الله مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 12:31. نور وبلاغة في الساعة 12:48. على رأس الساعة في الساعة 1 نشرم جزال الأنباء. في الساعة 1:09 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:26، التلاوة المختارة في الساعة 12:49. في تمام الساعة 3 نشرة موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:07. عند الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. دمتم بألف خير وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع كتاب الله. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي، فأهلا ومرحبا، وأهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات المستمعين.
أهلا وسهلا
سماحة الشيخ. كما تعلمون ويعلم الإخوة والأخوات المستمعون، فحديثنا يدور حول المودة في القربة طبقا للآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وبينتم في اللقاء الماضي بأن المحبة والمودة مع أنها شيء اختياري، ولكن أيضا الأمر الوجوبي يقتضي بأن هناك أسبابا وهناك أيضا من الدواعي ما يدعو إلى هذه المحبة أو المودة. هناك أسباب، هناك فضائل، هناك صفات خاصة في المحبوب تكفل له هذا الحب من الجانب الآخر. وبينتم هذه الفضائل أو بعض هذه الفضائل، بل إنكم قلتم بأنها فضائل مطلقة لا يستطيع الإنسان الإلمام بها في الواقع بالنسبة لأهل البيت وقرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لابد وأن ثمة أمورا تترتب على هذا المفهوم. ما هي أهم هذه الأمور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. بالحقيقة ملاحظة الأمر الذي تفضلتم به الآن، الذي نقوله أو قلناه أن المحبة أو المودة لا بد أن تكون أمرا غير اختياري بحد ذاتها، ولكنها ستكون اختيارية بأسبابها.
نعم.
فالأمر حينما يتوجه إليها على هذا النظر يتوجه إلى تلك المقدمات، يعني أيها الإنسان انظر إلى الآثار والفضائل وأنت تقع في دائرة محبتهم ومودتهم. هذه ملاحظة لا بأس بها. الأمور التي تترتب، أو قل هناك أمر عقلي في موضوع مودة القرباء وغيره، حينما يأمرك المولى بمودة القرباء لابد عقلا نعرف من هؤلاء القرباء، من هؤلاء، تشخيصهم بنحو كانت تامة في الاصطلاح، من هؤلاء، وثمة نعرف صفاتهم، ونعرف صفاتهم ومناقبهم وفضائلهم. فهناك معرفتان، المعرفة الأولى تشخيص هؤلاء من هم، والمعرفة الثانية معرفة الصفات التي تترتب بعد معرفة أشخاص القربى في هذه الآية المباركة. وبالحقيقة توجد من الروايات والأخبار ما يكون الحجة القاطعة والتامة على كل مسلم وعلى كل مؤمن، في أنه ينقاد حتما إذا كان مسلما ومؤمنا إلى هذا الأمر ويطيع الله في هذا الأمر. لا بأس بقراءة بعض المصادر أو إطلاع الأخ السامع على بعض المصادر، وليت أن له قلما ويكتب ويقيد هذه المصادر حتى يسعفه الوقت في الرجوع إليها. روى المحدثون عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء؟ هم يعرفون القرابة ولكنهم فهموا أنه ليس مطلق القرابة.
نعم،
وهذا يؤيد ما ذكرناه في النقاط السابقة،
ليس مطلق بني هاشم، يعني
ليس مطلق بني هاشم.
نعم،
من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، لأنهم نعم. يفهمون أنه لا يمكن أن الشارع يوجب مودة كل القربى بما هم قربى دون أسباب ودون ملاكات.
نعم، وفيهم مثلا أبو لهب وأبو جهل
مثلا.
نعم.
وأضاف إلى هذا أن المودة مطلقة، وهذا يعني أنه معصوم هذا الذي أمر الله بمودته. كيف
نعم.
أمر الله بمودة إنسان مطلقا مع أنه ليس بكامل؟ فهؤلاء كاملون قطعا، فمن هؤلاء الكاملون؟
نعم نعم.
من هؤلاء الذين افترض الله مودتهم وهم بهذه المزية العالية وهذه الصفات العالية؟
يعني هناك تخصيص بعد تخصيص.
نعم.
نعم.
أو هناك من أول الأمر تخصص به بأنه ليس المراد مطلق القرابة.
نعم.
بل المراد فئة خاصة من القرابة.
نعم.
أصحاب المزايا العالية جدا، هكذا فهم المسلمون حتى سألوا هذا السؤال.
نعم، أحسنت.
فقال عليه أفضل الصلاة والسلام علي وفاطمة وابناهما، علي وفاطمة وابناهما. طبعا وفي ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أنه كرر ذلك رسول الله 3 مرات، قال علي وفاطمة وابناهما، علي وفاطمة وابناهما، علي وفاطمة وابناهما.
نعم، المصدر ما هو هنا؟
بالنسبة إلى المصادر، هذه بعض المصادر وليست كل المصادر.
نعم.
وإلا المصادر كثيرة في الطرق، طرق الجمهور من السنة ومن الشيعة، حسب ما وسعني الوقت وأسعفني الوقت من مراجعة هذه المصادر. المصدر الأول هو كتاب الذخائر صفحة 25.
نعم.
تفسير الكشاف صفحة 339 الجزء الثاني.
نعم.
مطالب السؤول الصفحة نعم. 8. كتاب مفاتيح الغيب الجزء 7 صفحة 665. كتاب مجمع الزوائد الجزء 9 صفحة 168. كتاب الفصول المهمة، وهو أيضا من الكتب المهمة عند الجمهور، صفحة 12. كتاب الكفاية للكنجي صفحة 31. كتاب شرح المواهب الجزء 7 صفحة 3 وصفحة 21 أيضا.
نعم.
وكتاب الصواعق المحرقة.
نعم.
لابن حجر صفحة 101 وصفحة 135. وأيضا كما قلت مسند الإمام أحمد بن حنبل قسم فضائل الصحابة الصفحة 218، وكثير من الكتب الأخرى، بحيث تكون هذه الروايات إن لم تكن متواترة في هذا المضمون فهي لا أقل من أنها مستفيضة إلى درجة كبيرة.
نعم، جيد. ولكن سمعت الشيخ هنا الرواية
نعم.
كما هو موجود في النص
نعم.
تنص على أشخاص بعينهم
نعم.
علي وفاطمة
وابنهما نعم.
أي الحسن والحسين
نعم.
عليهما السلام
نعم.
فهل أن الأمر يقتصر على هؤلاء فقط أم أن هناك أشخاص آخرين يدخلون في ضمن القربة المأمور بمودتهم في الآية الكريمة؟
لما عرفنا أن الملاك في وجوب محبة هؤلاء هو ملاك الولاية والإمامة
نعم.
ووجوب الطاعة
نعم.
ووجوب الإنقياد
نعم.
فيشترك معهم
نعم.
في من كان تحت هذا العنوان عنوان قربة النبي بحيث أو بشرط أن يكون ضمن تلك الملاكات وهو كونه إماما كونه حجة من الله كونه مفترض الطاعة ويجب الإنقياد له وبذلك يدخل الأئمة التسعة المعصومين من
نعم.
ذرية الإمام الحسين لا سيما
نعم.
وأن نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر علي وفاطمة وابنهما صلوات الله عليهما لا يريد أن يقول أن الآية مقصورة عليهما بهذا المعنى
نعم.
لأنه التسعة المعصومين بالحقيقة في ذلك اليوم غير موجودون
نعم.
ولما فرض مودة وطاعة علي وفاطمة وابنهما صلوات الله عليهما وقد رجعنا إليهم كما أمرنا هو النبي صلى الله عليه وآله
نعم.
وقالوا لنا أنه يدخل في هذه الآية التسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم
موجود
نعم موجود
هذا
الروايات
المعنى؟
في هذا المعنى
نعم.
كثيرة في كتب أتباع أهل البيت
نعم.
في أنه التسعة المعصومين يدخلون في أهل البيت في عنوان أهل البيت ويدخلون في عنوان قرب النبي المعصومين والذين تجب طاعتهم وتجب مودتهم
نعم.
على أساس هذه الآية المباركة بل أيضا توجد روايات ولكنها لا نقول أنها على حد الاستفاضة أيضا بدخول الأئمة المعصومين التسعة من ذرية الإمام الحسين في روايات الجمهور أيضا وقد روى الإمام البخاري في صحيحه الجزء السادس صفحة 129 عن سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه أن القرباء المذكورين في هذه المباركة أنها قرباء آل محمد صلوات الله عليهم فعلى عنوانه العام يدخل التسعة المعصومين
نعم.
بالعنوان العام سيدخل هؤلاء لأنهم
نعم
قطعا من قرباء آل محمد صلوات الله عليهم بل هم ألصقوا في هذه القضية
نعم نعم.
ولكن لما نقول أن الملاك هو وجوب الطاعة ووجوب الانقياد والله سبحانه وتعالى لا يفترض طاعة إنسان إلا بعد كونه حجة
نعم.
ولا يكون الإنسان حجة إذا كانت طاعته مطلقة إلا لكونه معصوما فيلزم عليهم النظر يلزم عليهم عقلا النظر في استمرار هذه الآية التي قلنا أن الخطاب فيها مستمر إلى يوم القيامة وممتد إلى يوم القيامة فلا بد لها من أشخاص يمتدون بامتداد الزمن وبحياة الأمة إلى يوم القيامة
نعم جيد سمحت الشيخ هنا طالما أنكم قررتم هذا الأمر
نعم.
فهل وانطلاقا من الأمر بالمودة
نعم.
هل هناك إرشاد عقلي في هذه القضية أي إلى ماذا يرشد العقل انطلاقا من الأمر بالمودة في الآية الكريمة
أولا ذكرنا هذا أنه يجب أن نشخص من هؤلاء والحمد لله توجد نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد
نعم.
القضية الأخرى النظر في صفاتهم وهذا البحث انتهينا منه وهو
نعم.
يجب أن ننظر إلى صفاتهم وآثارهم وفضائلهم التي تتناسب مع الأمر بالمودة المطلقة لهم وهناك أمور أخرى ولوازم لا تنفك وآثار لا تنفك عن المحبوب وهذه ليست عرفانية وإنما عرفية وعقلية الحب له لوازم وله آثار والأمر بالشيء بالحقيقة أمر بلوازمه طبعا الملتفت إليها ومن ألصق تلك اللوازم للمحبة والمودة لا سيما وأن لدينا بين أيدينا مودة مطلقة ومحبة مطلقة هو كالآتي الموالاة للمحبوب ثانيا الطاعة له ثالثا البغض لمبغضيه رابعا البغض لما يبغض خامسا البغض لمن يبغض لا فقط لمبغضيه لمن هو يبغضه سادسا الموالاة لمن يحب هو وأيضا الحب لما يحب وكذلك الحب لمن يحب ولما كان الملزوم هذه لوازم ولما كان الملزوم مطلقا وهذا نؤكد عليه دائما وباستمرار فاللوازم مطلقة بأن يعني بمعنى أنك يجب عليك مطلقا أن تبغض من يبغض وأن تبغض ما يبغض وأن تحب من يحب وأن تحب ما يحب وغيرها وهذه كلها أمور تقع في صقع العبادة لله سبحانه وتعالى وفي صقع وطول الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القضية التي نقولها ونضيف لها أيضا شيئا آخر إذا كان لدينا متسع من الوقت. الحب الشديد يحدث التسليم والانقياد للحبيب، وهذه من محاور المودة التي سيأتي إن شاء الله بحثها. فالحبيب بأمر الله، هذا حبيب بأمر الله، حبيب لله، ولولا حبه تعالى لما أمر بحبه. وحيث أنه سبحانه قد أمر بالحب والود مطلقا، فإن الله يحبه حبا مطلقا، ولنقل يحبه حبا جما. إذن لاحظ، فلا يرضى سبحانه وتعالى، فلا يرضى أبدا بأذاه، لا يرضى بأذى وسخط حبيبه، ويرضى لرضاه. وليس بالحقيقة كما قلنا في هذا بحثا عرفانيا، بل ذلك نستوضحه من سير المحبين والعشاق في العرف بإتاحة نور العقل، ثم محبة قربه أبدا، والأمر للأمة بمودتهم قد يقتضي هذا الشيء، قد يقتضي. وأنا أعتقد أن هذا ظاهر أيضا، أن لهم منة على لهؤلاء المودة على الأمة، أن لهم منة على الأمة على مر الدهر، كالنبوة التي لا تنتهي منتها وفضلها على مر الدهر على الأمة الإسلامية بل وعلى غيرها لا سيما. وأن النظر في مبادئ المودة أنه أمر اختياري، ومنها المناقب والفضائل، وبعيد جدا أن تكون لهم فضائل يعني تنحصر في ضمن العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، بل لهم فضائل أيضا بينهم وبين الناس، بينهم وبين هذه الأمة بحيث تحبهم الأمة، دون أن يكون في ذلك، طبعا مستحيل أن يكون بينهم وبين الأمة فوائد وفضائل تكون عائدتها على غير الأمة، بل تكون العائدة أيضا على الأمة. هذا ما يمكن أن نقوله، ما يسعفنا الوقت أن نقوله، وإلا فإن الكلام بقية وامتداد. نعم. أيضا
إذن نترك البقية والامتداد للحلقات القادمة إن شاء الله. نشكر سماحة الشيخ خضر الأسدي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء آخر متجدد مع كتاب الله. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من نظمات الفلاق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر. بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفت عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذا بها بأنك أنت الإله الأحد بأنك أنت الإله الأحد عرفتك في الأكبد الظامئة عرفتك في المعاد الجائعات عرفتك في الأكبد الظامئة عرفتك في المعاد الجائعات عرفتك في حركات الحياة عرفتك في سكنات الممات عرفتك في حركات الحياة عرفتك في سكنات الممات بأنك أنت الإله الأحد بأنك أنت الإله الأحد عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر وعرفني بك هذا الأغر رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد بأنك أنت الإله الأحد الله يا الله الله يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن الصادقات الصالحات الورعات وواقعا من أمهات المؤمنين هي أم سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله طبعا النبي هذه فد مقدمة بسيطة النبي صلى الله عليه وآله اختلفوا في عدد زوجاته ولست بصدد حصر هذا العدد وأيه الصحيح شنو أسباب الزواج ولا شك أني أجمل ذلك بكلمة واحدة أن كل هذه حالات الزواج تمت لهدف واحد وهو يرتبط بتقدم الإسلام ونصرة الإسلام وخدمة الهدف لكن مضى رسول الله عن 9 نسوة غادر الدنيا وقد مضى عن 9 نسوة له أولات عفة وربات حجى في الواقع من بين زوجاته بعد خديجة، من بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله بعد خديجة بنت خويلد. خب زمان خديجة النبي لم يتزوج أبدا، كما أمير المؤمنين لم يتزوج أيام الزهراء بأبيه وأمه. بعد خديجة بنت خويلد من النساء التي تستحق يعني التكريم والاحترام والثناء العاطر هي أم سلمة زوجة رسول الله. طبعا هي آخر من غادر الدنيا، يعني آخر زوجة للرسول صلى الله عليه وآله بقت على قيد الحياة، وهي غادرت الحياة أي سنة؟ سبحان الله، بنفس السنة التي استشهد فيها أبو عبد الله الحسين. والمؤرخين يقولون بأن أم سلمة هي الأول من نشر الخبر بالمدينة عن استشهاد الحسين وأقام له مجلس عزاء، والآن أذكر خلال هذه الدقائق المختصرة. فإذا النبي صلى الله عليه وآله في السنة الرابعة من الهجرة تزوج بأم سلمة رضوان الله تعالى عليها، وتروي أم سلمة الكثير من القضايا، يعني هناك بعض اللقطات حاولوا بني أمية تغييبها وتضييعها، لكن الذي مسكها ونشرها هي أم سلمة رضوان الله تعالى عليها. مثلا واحدة من هذه، مثلا الخطوة الأولى في خطبة الإمام أمير المؤمنين للزهراء، هذه ترويها إن أم سلمة تقول: بحجرتي كان النبي جالس وإذا بالباب طرقت، فصاح النبي: يا أم سلمة افتح الباب، فإن على الباب من لحمه لحمي ودمه دمي. حتى هي أم سلمة رضوان الله عليها تقول: كنت أعثر بمرطي، يعني اقتبكت مرطي أذيال الثوب، وفتحت الباب وإذا به علي بن أبي طالب، علما بأن النبي ما ذكر الاسم. وما دخل، تقول أم سلمة، ما دخل الإمام علي حتى دخلت إلى حجرتي. كما أن لأم سلمة دورا بارعا في تربية الزهراء ومدارات الزهراء، فكانت الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة أمها خديجة كانت يعني تقر عينها بأم سلمة، وليلة زفاف الزهراء أم سلمة هي الذي رتبت ثياب الزهراء، هي التي أعدت الكثير من الأشياء. بعد أكثر من هذا، في زفاف الزهراء فاطمة كانت أم سلمة تجمع النساء، يعني عملت منهن جماعات يرددن الأهازيج في زفاف الزهراء فاطمة، وكانت هي أمام مجموعة من النساء تردد: سرن بعون الله جاراتي واشكرنه في كل حالاتي، واذكرن إذا أنعم رب العلا بدفع مكروه وآفاتي، فقد هدانا بعد كفر وقد أنعشنا رب السماوات، وسرنا مع خير نساء الورى تفدى بعماتي وخالاتي، يا بنت من فضله ذو العلا بالوحي منه والرسالات. النبي صلى الله عليه وآله كان يخبرها ببعض الأسرار وبعض المغيبات. قالت الروايات بأن أم سلمة كانت حاضرة وشافت النبي يقبل الحسين ودموعها تتحادر، فتقول له: يا رسول الله، ما لي أراك أنت منفعل متأثر؟ قال: يا أم سلمة، هذا جبرائيل. وطبعا هذه الرواية ترويها عائشة أيضا في مجمع الزوائد من المصادر، مصادر الجمهور. يقول لها النبي: هذا جبرائيل أخبرني بما سيجري على ولدي هذا، وأن أمتي ستقتله شر قتله، لا أنالهم الله شفاعتي. ثم يقول لها النبي: وقد أراني جبرائيل وعرض علي قطعة من هذه الأرض التي يقتل بها ولدي الحسين، ثم ناولها النبي شيئا من ذلك التراب وقال: يا أم سلمة ضعيه. لأن كانت تسأله: متى يكون هذا؟ إيش وقت؟ كيف؟ أنت حاضر؟ لا. يقول لها النبي، يقول لها: أنت خلي هذا بقارورة، متى رأيتيه تحول إلى دم عبيط فاعلمي أن ولدي الحسين قتل. أم سلمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله 50 عاما ما شافت النبي بالمنام، حتى هي كانت تواقة أن تشوف النبي بالمنام. تقول: 50 عام عشت بعد وفاة رسول الله ما شفته، إلى أن سنة 61 هجرية ليلة من الليالي وإذا بالمنام أشوف النبي صلى الله عليه وآله منفعل، عيون حمر، بدن كل غبار، عليه آثار التراب، ويعني حتى تقول: يا ليتني ما شفته بهالصورة. فتسأل أم سلمة رسول الله: يا رسول الله، ليش ما لي أراك حزين مغبار؟ فقال: يا أم سلمة، لقد قتلوا ولدي الحسين، وها أنا أحفر لهم قبورا في كربلاء. هذه الذي يشير لها الإمام زين العابدين لما قالوا لبني أسد إجي يدفن الحسين: نساعدك. قال: لا، إن معي من يعينني. أم سلمة بالمنام تشوف النبي بهالحالة، تستيقظ فزعة مرعوبة. سألنها النساء: إيش بيج؟ قالت: القضية بهذه الكيفية، جاءت إلى القارورة وإذا بها سالت دما عبيطا، صاحت: وولداه وحسيناه، لقد فعلوا ذلك بالحسين، وقتلوا الحسين وأقامت النياحة والمأتم في بيتها. بسبب هذه الرؤيا وباعتبار أنها من المنامات الصادقة، تحرك جابر بن عبد الله الأنصاري، وإن شاء الله سأتكلم عنه، تحرك جابر بن عبد الله الأنصاري إلى الكوفة ليستشف الأخبار. وصل للكوفة وإذا نعم المصيبة وقعت، فهناك اتفق مع عطية العوفي رضوان الله عليه وتصاحبا وجاء لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وظلت أم سلمة ما تركت النياحة والمجالس، وتستقبل المعزين. المؤرخين يقولون المدينة ذيك الأيام عاشت أيام أحزان وكآبة، وتركت أم سلمة الخروج، لا تطلع من البيت ولا تتناول طعاما، يعني لا تهنأ بطعام ولا بشراب. إلى أن لحقت بالرفيق الأعلى وشيعت تشيعا مهيبا باعتبار هم آخر زوجة للرسول وهم منه كأم سلمة، وثانيا بسبب وفاتها في هذه الظروف التي حولت حياتها إلى حياة حزن وكآبة، وجاءوا بجثمانها إلى البقيع ودفنت في مقبرة كان عليها بعض البنية، يعني بنية مصغرة، لكن يوم سويت قبور الأئمة في البقيع بعد هذه قبر العباس وقبر أم سلمة وقبر أم البنين وقبر فلان، كل هذه القبور أيضا سويت بالتراب. هذه لمحة عن أم سلمة زوجة رسول الله، أسأل الله لها الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون. إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام العسكري عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم مستمعينا الكرام يجسد واحدة من السمات التي طرحها الإمام عليه السلام بالنسبة إلى سلوك الناس، ألا وهو الغضب، حيث جعله مفتاح كل شر. والسؤال الآن هو: لماذا وسم الإمام عليه السلام ظاهرة الغضب بأنها مفتاح الشر؟ هذا ما نبدأ بتوضيحه الآن. من الحقائق المعروفة في ميدان علم النفس العبادي أو علم نفس السواء أو علم النفس المرضي أن الانفعال الحاد هو تعبير عن عصاب الشخصية، أي الشخصية المريضة نفسيا. والسر هو أن الانفعال الحاد خارج عن الاستواء النفسي، أي الحالة الطبيعية للإنسان. إن المنفعل نفسيا هو من يفقد توازنه الداخلية فيصدر منه رد فعل حاد يخرجه عن التوازن، فيبدأ بممارسة سلوك عصباني وعصبي حتى يصل إلى الهذيان أحيانا، أي يصدر منه من الكلام ما هو غير متوازن، وهذا من حيث رد الفعل من الزاوية اللفظية. أما رد الفعل من الزاوية العضوية فإن الغاضب يرتجف بدنه ويتخلخل توازن بدنه، وينعكس ذلك على قلبه وعقله وضغط دمه. لذلك وردت عدة تحذيرات وعدة توصيات لهذا الشأن، نعرض لها بعد لحظات. مستمعين الأفاضل، تقول النصوص الشرعية إن الغاضب قد يصل انفعاله إلى حد يقتل به النفس البريئة، وتوصي في هذا الميدان بجملة توصيات لرد الغضب، منها أن يجلس إذا كان واقفا مثلا من حيث السلوك الحركي، وأن يحلم من حيث السلوك النفسي، وذلك بأن يكبت غضبه ويبدأ بالتفكير في عواقب غضبه ويستحضر التوصيات النادبة إلى ذلك. المهم أن الإمام المعصوم عليه السلام أشار إلى الغضب وجعله مفتاح الشر. والسؤال من الزاوية البلاغية: ماذا نستلهم من الصورة المذكورة التي جعلت الغضب مفتاحا للشرور؟ نعم مستمعينا الكرام، بلاغيا تعد الصورة المذكورة من أدق التوصيات الإرشادية، حيث أن الغضب هو أساسا تصدير من الداخل إلى الخارج، إغلاق في الداخل وفتح من الخارج، وهذا ما يتسق مع كلمة مفتاح. والسبب هو أن الغضب لا ينحصر أثره في الغاضب فحسب، أي يصبح شخصية مريضة نفسيا وعقليا وجسميا، بل ينعكس على الآخرين، حيث يؤدي أحيانا إلى القتل، ويؤدي إلى الكراهية، ويؤدي إلى فقدان التواصل الاجتماعي. ولذلك أصبح مفتاحا لكثير من الأعمال المحظورة شرعا وإنسانيا. نسأله تعالى أن يجعلنا حلماء غير غاضبين، وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، ننور قلوبنا مرة أخرى بالحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام العسكري عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشح سرور نظرتك بعيونك رحمة بملكة خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطفك الجاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلم يا حنيني كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي ضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك شنيد
غير وخلد بأخلاقك شنيد